بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 27 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم 12 من شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالجميع في هذا اللقاء المفتوح 17 من لقاءات موقع ميراث الأنبياء مع شيخنا الشيخ عبيد جابري حفظه الله تعالى. ونبدأ حفظك الله بالسؤال الأول. يقول السائل من مصر: ما هي وسائل الثبات على الطاعة بعد شهر رمضان؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من واسع رحمته وعظيم فضله أن شرع لعباده وسائل وسبل إذا سلكوها استقاموا على محب الله ومرضه. ومن هذه الوسائل أن يكون العبد مستحضرا لعظمة الله سبحانه وتعالى وخشيته ومراقبته في السر والعلانية. الوسيلة الثانية أن يعلم العبد أن الحسنة مضاعفة إذا عملها المرء إلى 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما السيئة فإن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإن هم بها ولم يعملها من أجل الله عز وجل وتقربا إليه بذلك كتبها الله عنده حسن. الوسيلة الثالثة المحافظة على فرائض الله والاستكثار من نوافل العبادات، فإن هذا يكسب العبد فائدة. الأولى أنه محبة الله سبحانه وتعالى، والثانية حفظه له سبحانه وتعالى وتسديده بحيث تكون جميع حركاته وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما تقرب إلي شيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث. ونظير هذا من قول الحق جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومنها يعني من الوسائل المعينة الاستكثار من مجالسة الصالحين في المساجد ومزاورتهم لا سيما أهل العلم في قطره وغيره. هذه وسائل نكتفي بذكرها الآن، وهناك وسائل كثيرة. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. السؤال الثاني من ليبيا، يقول السائل: كيف نتعامل مع الأرحام كالأب أو الأم أو غيرهم من الأقارب الذين لديهم مخالفات شرعية، مع أن بعضهم قدمت لهم النصيحة ولكن لا يقبل، وبعض الأقارب نشك بأنهم يتعاملون مع السحرة، فكيف تكون علاقتنا معهم، وهل نقبل هديتهم أم ماذا نفعل بالهدية؟
أولا، الشك لا دخل له ولا اعتبار. فمثل هذه الأمور التي هي اجتياز السحرة، استعمال الشعوذة، لا بد فيها من اليقين، وثانيا أنت أطلقت مخالفات شرعية ولم تحدد هذه المخالفات، هذا مجمل. ولكن إن كانت المخالفات في أصول الدين، في العقيدة، في التوحيد، في أركان الإيمان التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذا يحتاج إلى وقفة فتفضل لها. فنقول هؤلاء إما أن يكونوا جهلة فحقهم عليك النصح بلين خطاب وجميل أسلوب وإظهار أنك تحب لهم الخير وتريد أن تدلهم على ما يرضي الله عز وجل، فإذا استقاموا مع الصبر والاحتساب فإن استقاموا فبها ونعم، وإن لم يستقيموا فحجرهم ومفاصلتهم، فلا تواكلهم ولا تشربهم ولا تقبل هدئهم حتى تجد منهم الميل إلى حب الطاعة والاستقامة. نعم، ونوصيك بالصبر وداوم على نصحهم، فإذا يعشك فدعهم وشأنهم كما قدمنا، ورجوهم لله عز وجل. ولا مانع أن تبرى الوالدين وصحبهم في الدنيا معروفة، كما قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا. واشتعف نقول نحن نصيك ونؤكد أن تستعين بالله على مناصحتهم، ومن ذلك جلب الكتب تقرأ التي يفهمونها إذا قرأتها عليهم، وجلب أشرفة أهل العلم الكبار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ بن عثيمين رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح بن حيدر حفظه الله. نعم، فإن هؤلاء علماء لهم عند الناس مكانتهم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث من تونس، يقول السائل: أنا رجل تفوح مني روائح كريهة منذ سنتين تقريبا بسبب بعض الذنوب، تبت ولكن تبقى ولو تطيب، أصلي في المسجد؟
هذا غريب، وأظن الشيطان أدخل عليك. لعلك سمعت بعض الناس يقول: لو كان للذنوب رائحة لنفر مني الناس. فتطيب، استعمل الأشياء الجميلة، توضأ واغتسل عند الحاجة، واكثر من الاستغفار، واستكثر من ذكر الله عز وجل، وصلي في المسجد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الرابع من المغرب، يقول السائل أنه يمارس رياضة الجودو ويريد أن يشارك في بطولة وطنية، ولكن يلزمون اللاعبين بفعل تحية وهي الانحناء، هل يجوز له ذلك؟ وإذا كان هذا الفعل لا يجوز، هل عليه حرج إذا فعل ذلك تمويها عليه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ليتك يا بني تتفرغ لقراءة القرآن وتحصيل الفقه في دين الله، وتترك مثل هذه الرياضة التي هي مشغلة. هذا أول ما أنصحك. وثانيا، لا تشارك في هذه الرياضة أو البطولة الوطنية ما دام فيها هذا الشعار، فالانحناء من خصائص الله عز وجل، والانحناء المخلوق أو العلم هذا من الشرك.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الخامس من ليبيا، يقول السائل: أخت أعطتني مالا تريده صدقة جارية، واشتريت لها مطويات تتحدث عن فتاوى المرأة والحجاب، ومطوية أخرى تتحدث عن منكرات الأفراح، وتم توزيعها على النساء، هل تعتبر هذه المطويات صدقة جارية؟
ليست من الصدقة الجارية، هي فيها خير إن شاء الله، نصف للمسلمات بما أوجب الله عليهم من ذلك فريضة الحجاب، ليست من الصدقة الجارية. صدقة الجارية كبناء مسجد يصلي فيه المسلمون، أو حفر بئر يستقي الناس منها ويشربون ويسقون، هذه من الصدقات الجارية. أو إذا كان المال كثيرا، ضيوف مؤلفة فيحج سنويا من لم يحج فريضة الإسلام من الفقراء والبحاويج، على حساب هذا المتصدق. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس من الكويت، تقول السائلة: أحسن الله عليكم، إحدى القرى تقوم بصيام القضاء ومعه يومين، ويسمون هذان اليومان بيومي وداع رمضان، هل تعتبر هذه بدعة؟
نعم، لا شك بدعة، لأنها لم يدل عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول عالم من السلف الصالح. لا، والواجب على هؤلاء الذين ذكرتهم إذا أرادوا أن يزدادوا خيرا أن يصوموا ستا من شوال بعد القضاء، بعد قضاء ما أفطره من رمضان. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. السؤال السابع من المغرب، يقول السائل: ما حكم بقاء زوجتي مع أختي في منزل أختي مع وجود زوجها دون اختلاط مع غيابي؟
لا بأس بذلك إن شاء الله ما دام الأمر كما ذكرت.
وهذا السؤال الثامن شيخنا من فرنسا، يقول السائلة: هل يستحب للمرأة أن تخرج من بيتها إلى درس وهو استماع أشرطة مع الأخوات، علما أنها تلبس الحجاب وهو ممنوع في هذا البلد أي فرنسا، أم الأفضل أن تبقى في بيتها تستمع الأشرطة وحدها؟
هو الأصل قرار المرأة في البيت، لكن إذا كانت لا تجد نشاطا لسماع أشرطة أهل العلم الفضلاء المعروفين بالتمسك بالسنة والتقى والصلاح، فلا مانع أن تخالط أخواه، لكن لا بد من إذن زوجها أولا.
هذا السؤال التاسع من الجزائر، تقول السائلة: تقول يا شيخ، أنا من الجزائر ودخل بي زوجي منذ شهرين وأنا الزوجة الثانية، وزوجي لم يعلم زوجته بأنه سيتزوجني وقد كان ينتظر الوقت المناسب، ولكن زوجته علمت بذلك وطلبت الطلاق، ثم قال بأنه طلقني وأجبرني على إجهاض ما في بطني وأنا معه الآن، ولكن لا يأتيني إلا قليلا، فماذا تنصحني بارك الله فيكم؟
أولا أنت لا دخل لك بين فيما بينه وبين زوجه الأولى، وثانيا كيف أجبرك على إسقاط الجنين وقد قال إنه طلقك؟ الأمر الثالث، المفترض أن تخبري وليك، فلا يقارع الرجال إلا الرجال، فأنت مخطئة إذ لم تخبري وليك، ومع هذا مكنته من نفسك، فأرى أن تستدرك الأمر. أخشى أنه طلقك طلاقا بائنا ويأتيك بالحرام، فاذهب إلى أهلك حتى تحل هذه المشكلة، إما رجعة وإما طلاق، وفي هذه الحال نعم إذا احتسبت ما أصابك منه عند الله عز وجل فأنت موعودة إن شاء الله، فأنت موعودة من الله بالمخرج. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته.
تقول شيخنا أنها أخبرت أخاها وصارت خصومة بينها وبين أخاها وأجبره على إعادة أخته وأعادها إليه، ولكن أجبرها على الإجهاض،
يعني كيف من أجبرها؟ الحاكم الشرعي؟
لا يا شيخنا، الزوجة.
ها؟
الزوج.
لا، من أجبرها؟ من الذي أجبرها على العودة؟
أخوها يا شيخ.
هذا خطأ، اذهب إلى الحاكم الشرعي يحل مشكلتك. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال العاشر، السائل من مصر، يقول: لي صديق حالق اللحية ومسمر الثوب ويتكلم بكلام أهل السنة، نصحته كثيرا جدا، فهل أبتعد عنه أم أظل أنصحه؟
لا تبتعد عنه ما دام أنه على السنة وعنده هذه المخالفة معصية. نعم، تبقى معه وسيستجيب إن شاء الله تعالى، والشاهد أيضا في تحبيبه إلى مجالسة الصالحين وفي الأمام وزيارتهم والاستكثار منه والمحافظة على صلاة الجماعة سيهتدي إن شاء الله تعالى ما دام أنه صاحب سنة فهو قريب من الخير إن شاء الله تعالى ويرجى له الهداية.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 من ليبيا يقول: سؤال حول مسألة شرب الماء عند دخول المسجد، هل لي أن أجلس كي أشرب الماء أم أشرب وأنا واقف؟
تشير بسؤالك هذا إلى أحاديث فيها النهي عن الشرب قائما، وأحاديث فيها الشرب قائما، وكلتا الطائفتين سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجمع بين فئات من الأحاديث بأن النهي للكراهة وليس للتحريم، النهي عن الشرب قائما للكراهة وليس للتحريم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12 من الجزائر، تقول السائلة: أنا أخت سلفية والحمد لله من الجزائر العاصمة، وأنا الوحيدة في عائلتي كلهم عاميين، أتمنى الزواج من سلفي إذا يسر الله، علما أني لا أخرج إلا إلى ضرورة أو محجبة، هل يمكنني أن أطلب من والدي أن يتكلم مع إمام مسجد على منهج أهل السنة والجماعة أن له بنت سلفية ويريد أن يزوجها إن شاء الله من أخ سلفي؟
أنصحك يا بنتي في هذه الحال أن تتصلي بأحد هؤلاء المشايخ، وهم مزكون عندنا وعند غيره، الشيخ الدكتور محمد بن علي فرقوس، شيخ عبد المجيد بن جمعة، شيخ عز الدين رمضان، الشيخ الأزهر سنيقة، والشيخ عبد الحكيم الوهراني، واشرح لهم أمر وسإن شاء الله يسعون في في البحث لك عن رجل سلف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على السنة ويهيئ لك الرشد من أمرك وأن يفرج عنك كربتك. ولا مانع أن تقولي إن عبيد الجابري ذكرت له مشكلتي فأحالني إليه.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13 من الكويت، تقول السائلة: صمت قضاء فبقي آخر يوم واضطررت للفطر ثم استأنفت الصيام، ونيتي هو القضاء الذي أفطرته، وبدأت بعدها بصيام الست أثناء صيام الست الأول وأنا ظننته اليوم الثاني، لكثرة النسيان رجعت لورقة كنت أسجل بها أيام الفطر والصوم فتأكدت أني باليوم الأول لصيام الست، هل صيامي صحيح؟
صحيح إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14 من الإمارات، تقول السائلة: ما حكم كشف الوجه أمام أساتذة الجامعة، علما أن تخصصي يحتاج لكشف الوجه فأفعل هذا الأمر مكرها؟
أساتذة الجامعة أجانب يا بنتي، شأنه غير، والمفترض في هذه الجامعة أن تجعل حائلا بين الطلاب والطالبات يمكن الطالبة من رؤية المدرس وما يدونه على اللوحة، و فهذا هو الواجب على هذه الجامعة. ولكن ما دام الأمر كذلك فاجعل غشاء خفيفا لا يمكن المدرس من إمعان النظر في وجهك، ويمكنك أنت من النظر إليه وإلى ما يدور، وتحرزي عن محادثة الرجال زملائك، واجلسي في الصفوف الأخيرة أنت وسائر الطالبات، مبتعدات عن زملائكن الرجال. نعم
بارك الله فيكم. السؤال 15 من الجزائر، يقول السائل: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وما جاء في كتاب التوحيد بوجوب قول لولا الله ثم كذا؟
أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما نحن حينما نقول قال لولا فلان، لولا الملاح، لولا سيق السيارة حصل كذا، لولا الملاح لغرقت السفينة، لولا سيق السيارة لانقلبت، فنحن غير معصومين، ويمكن يتطرق الشك إلينا. الأمر الثاني أن هذه الكلمة لولا، يعني هذه الجمل وامثالها تحتمل معنيين، تحتمل الاستقلال، استقلال الملاح أو صاحب السيارة أو سائق السيارة بالقوة والقدرة، تنسب السلامة إليه، وهذا شرك في الألفاظ. نعم. والمعنى الثاني معنى صحيح، ولكن القاعدة الشرعية المعنى الثاني يعني أنه حصل هذا لأن صاحب السيارة تصرف كذا أو صاحب الملاح تصرف كذا، لكن القاعدة الشرعية أن ما احتمل معنيه من الألفاظ وجب تركه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نهى الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أخذوا هذا المعنى من اليهود، فاليهود كانوا يقول يا ذا القاسم يا محمد راعنا، ويريدون المعنى أنك أرعن أهوج أحمق، والصحابة أخذوها بمعنى أمهلنا، فوجههم الله إلى الكلمة التي لا تحتمل معنى فاسدا، وهي انظرنا يعني أنظلنا. فنحن إذن يجب علينا أن نقول لولا الله ثم صاحب السيارة سائق السيارة لانقلب، أو لولا فضل الله عز وجل على صاحب السيارة لانقلب، وهكذا في الملاح وغيره. نعم.
جزاكم الله شيخنا. هذا السؤال 16، تقول السائلة وهي من هولندا، تقول: كيف أرد على شخص إذا نصحته قال هذا قضاء وقدر وأن كل أفعالي من خير أو شر كذلك؟
أولا يا بنتي، أنت وجميع بناتنا المسلمات عامة والسلفيات خاصة، أنصحكن ألا تتحدثن مع الرجال، يترك الرجال للرجال، وأعني بالرجال الأجانب، واجعلنا وقتكن وما عندكن من النصح الطيب لأخواتكن. ثانيا، هذا الكلام من الرجل هو عقيدة الجبر. هذا قول الجبري. نعم. والصواب أن المرأة له مشيئة. والصواب أن العبد له مشيئة. ولكن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله عز وجل. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إلى غير ذلك من الآيات. فالجبرية يرون أن المرأة في جميع أفعاله وأقواله لا اختيار له، بل هو كالغصن الذي تميله الريح حيث شاءت. هذا خطأ. فالعبد مخير ومسير. فمن حيث ما جرى فمن حيث ما سبق في علم الله وجرى به قلم وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، فالعبد مسير لا ينفك عن قضاء الله وقدره. ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل والتمييز بين الخير والشر، والصالح والطالح، والطيب والخبيث، فهو في هذه الحالة مخير. قال تعالى: وهديناه النجدين. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل، يعني الطريق، فإما شاكرا وإما كفورا. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17 من تونس، يقول السائل: اضطر عند زيارة الأقارب إلى مصافحة الأجنبيات والاختلاط بهن ومحاذير أخرى، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟
لا تصافحها وإن كانت بنت عم أو بنت خال، وقل إن هذا حرام أصدع. نعم. ولا تخالط النساء، لا سيما المتبرجات حاشرات عن الوجوه، كاشفات عن بعض الأعضاء، فإن هذا من الفتنة. فإذا زرت محارمك من النساء فاكتفي بزيارتهن ثم انفصل عن مخالطة الأجنبية. نعم.
وهذا السؤال 18 من المغرب، يقول السائل: إني أحبك في الله يا شيخ، وأريد من فضيلتكم كلاما أو توجيها يعينني على الابتعاد عن المعصية، لأنني أتوب ثم أعود للمعصية.
أولا أقول: أحبك الذي أحببتنا من أجله. وثانيا أوصيك بالاستكثار من ذكر الله عام والقرآن خاص. استكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر. واستكثر من قراءة القرآن وتدبر ما تقرأ. كذلك خالق الطيبين عن التقى والصلاح والطاهر. ابتعد عن رفاق السوء ولا تيأس من رحمة الله. كلما وقعت في معصية تب وأيقن بأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19 من مصر، يقول السائل: أن والدته تطلب منه حلق اللحية وإلا سوف تنتحر، فماذا يفعل؟
لن تنتحر، هذا مجرد تهديد. نعم. فلا تطعها. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 20 من مصر أيضا، يقول، ونفس السؤال أيضا من المغرب، يقول شيخنا: أنا مبتلى بالوسواس القهري في الطلاق. أنا متواجد الآن في السعودية وزوجتي في مصر، وحدثت بيننا مشادة بسيطة في التلفون، حدثت نفسي بالطلاق، ولكن لم أنطق اللفظ بلساني حيث أنني من شدة الوسواس عندما أفكر فقط مجرد تفكير في أمر حدث بيني وبين زوجتي أضغط على لساني بواسطة أسناني حتى لا أنطق اللفظ الصريح للطلاق. وبالرغم من ذلك جاءني الوسواس هذه المرة، هل أنت نطقت هذا اللفظ أم لا؟ وما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
إذا كنت مستيقنا بأنك لم تنطق، يعني لم يتحرك لسانك ولا شفتاك، فلم يقع الطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. تفضل يا بشياتنا. معك شيء عندك؟
حالك نعم شيخنا. هذا السؤال 20 من المغرب، يقول السائل: توفى والدي وترك لي محل تجاري وعليه ديون كثيرة، وأنا المسؤول الآن عن المحل بموافقة أخواني، وأتممت على التجارة وأصحاب الديون وأعمل معهم كما كان يعمل معهم والدي رحمه الله. السؤال: هل يجب علي رد ديون والدي أم هي الآن علي على حسابي لأني أتممت على التجارة وأعمل مع أصحاب الديون، علما أن الديون يصعب ردها كلها وأصحابها ليس عندهم مشكلة وموافقون على أن أتعامل معها مثل والدي؟
ما دام أصحاب الديون أذنوا لك في التشديد على ساعة، فلا بأس بالتعامل معهم كما يتعامل معهم والدك، وسارع في قضاء الديون ما أمكنك المسارعة. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال 21 من الإمارات، يقول سؤالي عن راقي يرقي عن طريق الهاتف بطريقة غريبة نوعا ما، يتصل بالمريض ويكون بجواره ويضع يده عليه ويقرأ على الشخص فيستحضر الذي في الشخص في جسم الولد، علما أن رقيته من القرآن بسنة، وقد شوفي الكثير بالطريقة المذكورة وأعرف شخصيا من تعالج على يديه، وعندما سألته قال هذه طريقة اجتهادية الهدف منها أن لا يصرع الشخص الذي أحادثه ولمشقة السفر، فما حكم ما يقوم به؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الراقي يجب أن يشافه المرقي، ينفس عليه مباشرة، نعم، ويستعمل الرقية الشرعية من القرآن كسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، والرقية المشروعة من السنة مثل اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ويضع يده على مكان الألم. وأما الرقية بالهاتف فهي من المستحدثات في هذا الباب، فلا أنصح بالذهاب أو باستخدام هذا الراقي. نعم. وأنت قلت في سؤالك فيها غرابة نوعا ما.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 23 من كندا، يقول السائل يسأل عن قيمة النصاب بالذهب، هل يختلف عن قيمته إذا حسبناه بالفضة؟ وما هو الذي إذا حسبناه بالفضة وكيف يأخذ وكيف يعرف النصاب. عفوا شيخ بأخذك. يقول قيمة النصاب بالذهب يختلف عن قيمته إذا حسبناه بالفضة بكثير، فما هو الذي نأخذ به اليوم لمعرفة النصاب؟ هل هو الذهب أو الفضة أو لنا الاختيار بين الاثنين؟
لعلك تسأل عن كاس عروض التجارة، فهذه تقوم بعملة أهل البلد، فإذا بلغت قيمتها 1000 فنقول فيها 25، يعني مثل 1000 دولار فيها 25 دولار، 100 دولار فيها دولاران ونصف، وهكذا.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 24 من السعودية، تقول السائلة: اهتديت قريبا إلى المنهج السلفي ولله الحمد، ولدي الكثير من الكتب الحزبية وأهل البدع، فماذا تنصحونني أن أعمل بها؟
أعيد السؤال يا شيخ.
تقول اهتديت قريبا إلى المنهج السلفي ولله الحمد، ولدي الكثير من الكتب الحزبية وأهل البدع، فماذا تنصحونني أن أعمل بها؟
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يا بنتي أن يثبتك على السنة في الحياة وبعد الممات. وأنا لا أدري عن مستواك العلمي، لكن كنت متخصصة في الشرع ولديك شهادة عالية في البكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه في العلوم الشرعية، فاجعلي هذه الكتب في مكان بعيد عن متناول الأيدي، واكتبي عليها وصية بأنها كتب ضلال وبدع، والمقصود أنك ترجعين إليها للرد على أهلك. القطبيون تردين عليهم من كتب سيد قطب، إذا أنكروا مقالة سيد قطب تخرجينها لهم من كتبه، فتقولين سيد قطب عنده هذا. فعلى سبيل المثال، لو قالوا لك إن سيد قطب لم يقل بخلق القرآن، فأنت تخرجين لهم من كتابه التفسير معروف في ضلال القرآن وفي الحقيقة الضلال، في تفسير سورة طه عند قوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وتذكرين كلامه، تقرأين عليهم كلامه، وهكذا. لكن لأنك لو نقلت نقد أو سيد قطب أو أنه يقول سيد قطب أو أن سيد قطب يقول بخلق القرآن عن صاحب السنة، ما قبلوا منك. أما إن كنت دون ذلك، مستواك ثانوية فما دون، فأبعديها بأي طريقة. نعم، ولعل إحراقها أفضل. نعم، كما صنع الأمير يوسف نوتاشفيل الأندلسي رحمه الله، فإنه لما أفتى فإنه أخذ بفتوى أهل العلم فأحرق كتاب الغزالي المسمى إحياء علوم الدين، لما أفتوه بحرقه لما فيه من الضلالات أحرقه. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 25 من تونس، يقول السائل: نود أن نسألكم عن حكم المستهزئ بشيء من السنة، هل يكفر بالتعيين أو بالإطلاق؟
الاستهزاء بالسنة كفر، فمن استهزأ بالسنة كفر. نعم، لكن يفرق بين، يعني عند هذا على سبيل التعليم والإطلاق، لكن يفرق عند التعليم ما السنة، أو يفرق بين هؤلاء المستهزئين، فالمعين لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء المواعيد. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال 26 من الكويت، تقول السائلة
أقول ثم يبين سمجد. يعني نعم أقول يعني لابد أن ينظر السنة التي استهزأ بها ما هي، هذا عند كذلك النظر في حال المستهزي على سبيل التعيين، لابد من النظر في حاله. نعم، هل هو عاقل غير عاقل، هل هو مجنون، هل هو جاهل، لابد. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. السؤال 26 من الكويت، تقول السائلة جاءتني هدية وهي عبارة عن كاميرا غالية غالية الثمن وليس لي بها حاجة، فهل يجوز لي بيعها والتبرع بثمنها؟
نعم، ما دمت لن تستعمليها ليست لك حاجة استعمالها تبيعيها على من يحسن استخدامها. نعم، وتصدقي بثمنها.
جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال 27 من غزة، تقول السائلة هل يجوز أن أقرأ القرآن على معلمة أتواصل معها عبر الشبكة وهي إنسانة عامية ولا تنتمي لأي حزب ولكنها ليست على منهج السلفي وتعيش في السعودية، علما أنها في نهاية حفظي للقرآن سوف تعطيني شهادة من الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، ولا أدري حال من يعمل في هذه الهيئة، أشير عليه بارك الله فيكم.
هذا السؤال من أين؟
من غزة يا شيخ فلسطين.
أطلب يا بنتي أطلبي معلمة في بلدك تحسن يعني حافظة متقنة تعرفين حالها. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. السؤال 27 أيضا من غزة فلسطين، يقول السائل عندنا في مسجد حارتنا قام الأخوانيين بصلاة الغائب على القتلى في مصر، فقمت أنا وكذا شخص ولم نصلي معهم لعلمي أن هذا لا يجوز، فقام أحد الناس العوام وعمل فتنة في المسجد لعدم صلاتنا معهم، فما موقف الشريعة من هذا التصرف؟ علمونا بارك الله فيكم كيف نتصرف معهم حيث أن الأخوان المسلمين صاروا يشهروا بنا بكلمات وقذف وأمور أخرى.
أتركوهم. نعم، هؤلاء يعتبرون القتلى شهداء ويعدون القتال في مصر هو جهاد بين كفر وإسلام. نعم،
وهذا السؤال 28 من السعودية،
وأقول أيضا كذلك صلاة الغائب، الصلاة على الغائب، صلاة الغائب يعني ميت الغائب، هذا من اختصاص الحافظ وليس من اختصاص وليس لكل شخص يدعو إليه. نعم،
السؤال 28 من السعودية، يقول السائل بعض طلبة العلم ينصحون أخوانهم المبتدئين بالطلب ويقولون اشتغل على نفسك بالطلب ولا تنتظر أن يدرسك شيخ، بل أنت أدرس لوحدك واقرأ الكتب، ما هو توجيهك؟
هذا خطأ، وما قديما قالوا من كان شيخ كتابه فخطأه أكثر من صوابه، والعلم إنما يؤخذ بالتلقي عن أهل العلم والجلوس إليهم وثني الركب بين يديهم ومشافهتهم لا من الكتب استقلالها. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال من تونس، يقول السائل هل نقل الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعية يعد من المشاركة في الفتن؟
الأخبار الطيبة من النصائح وكذلك الأحاديث والتفسير وأخبار تسر الناس، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
وهذا السؤال الأخير شيخنا من السعودية، تقول السائلة: نرجو ذكر نصائح وتوجيهات في طلب العلم للمرأة المسلمة، وهل يصح لها أن تقوم بتدريس العلم بعد أخذها مجموعة من دروس أهل العلم، أم أنها تحتاج إلى أن تزكى من الشيخ حتى تلقن العلم لأخواتها؟
هذا السؤال يرجع إن شاء الله إلى الجلسة القادمة، لأنه يحتاج إلى مزيد من التفصيل، لا يتحمله ما بقي من الوقت. الموقع إن شاء الله يا شيخ تتخذون يعني الإجراء اللازم إن شاء الله يجعله أول سؤال
بإذن الله تعالى. شكرا،
حياك
الله. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. الله يحفظكم شيخ، بارك الله
فيكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.